بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الحنبلي رحمه الله تعالى: الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد. بدأ بالحمد لله اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فإن بدء الفاتحة هي الحمدلة بالاتفاق، أما البسملة فقد اختلف فيها أرياء من الفاتحة أم لا، على خلاف تعلمونه. وقد بدأ الله سبحانه وتعالى، افتتح الله عز وجل بيان نعمته بإنزال كتابه بالحمد: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وجاء في الحديث وإن كان فيه ضعف: كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. والمعنى صحيح، فإن العبد إذا حمد الله سبحانه وتعالى بورك له في عمله. وجاء أيضا في لفظ: كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع وجذم. والحديث ضعيف. والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من صفات الكمال والجلال. والفرق بين الحمد والشكر أن بين الحمد والشكر عموما وخصوصا. فالحمد من جهة الأداة أخص، والشكر من جهة الباعث عليه أخص. أما الحمد فهو خاص من جهة أداته لأنه يكون باللسان، وأما من جهة سببه فإنه يكون في مقابل نعمته وغيرها. فيحمد الله سبحانه وتعالى على كل حال. إذا أنعم الله عز وجل على عبد نعمة حمد الله سبحانه وتعالى عليها، وإذا ابتلاه بشيء فإنه أيضا يحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. ولهذا من السنة إذا أنعم على عبد بنعمة قال: الحمد لله رب العالمين. وإذا ابتلي قال: الحمد لله على كل حال. وأما عبارة ولا يحمد عن مكروه سواه فقد كرهها أهل العلم، لأن فيها التململ والتضجر، ولا يحمد على مكروه وكأن الإنسان يتشكى. ولكنه يقول كما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله على كل حال. أما الشكر من جهة السبب فهو أخص لأنه يكون في مقابل النعمة، وأما من جهة الأداة فإنه يكون أعم لأنه يكون باللسان وبالجوارح وبالقلب، كما قال سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هذا أصح ما قيل في الفرق بين الحمد وبين الشكر. فنقول بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص. فمن جهة السبب فالحمد أخص، ومن جهة السبب فالشكر أخص، ومن جهة المتعلق فإن الحمد أخص لأنه يتعلق باللسان. فالحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، هذا إخبار عن الله سبحانه وتعالى بأسمائه: الواحد الأحد الفرد الصمد. وكل أسماء ثابتة إلا الفرد فلا أعلم له دليلا. ولكن يخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه فرد في ذاته سبحانه وتعالى، فلا يشبهه أحد في أسمائه في صفاته في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو السميع البصير. أما الواحد والأحد والصمد فقد دلت عليها الأدلة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو سبحانه وتعالى يجعل له التوحيد ويفرد سبحانه وتعالى بالتوحيد، والتوحيد إفراده سبحانه وتعالى بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا التوحيد بمعناه العام. وإن اشتهر أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا تعريفه بأخص ما فيه، لأن أخص ما في التوحيد توحيد العبادة، لأنه هو الذي جاءت به الرسل، أو وقعت المفاصلة بين الرسل وبين قومهم فيه ولهذا عرف بالأخص وإلا فالتوحيد إفراده سبحانه وتعالى به ما يستحقه من هذا، إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وإفراده أيضا بأسمائه وصفاته التي سمى بها نفسه ووصف وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم ووصف، وإفراده سبحانه وتعالى بالربوبية بالملك والتدبير والإحياء والإماتة. لكن غالب التعريف بالأخص وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة، لأن هذا أخص ما جاءت به الرسل والأنبياء. فأخص ما جاءت به الرسل التوحيد، توحيده سبحانه وتعالى توحيد العباد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني فاعبدون. وجاء في الصحيح من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. وذكر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه ليبين أن المراد من الشهادة التوحيد، توحيده سبحانه وتعالى وإفراده سبحانه وتعالى. ولهذا فلابد من معرفة دلالات الألفاظ إذا عرفت المصطلحات بالأخص، فإن من لم يتفطن إلى ذلك قد يقصر المصطلح على هذا الأخص ويخطئ ما عداه مما يشمله المصطلح. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال كما جاء في الصحيح إنما الربا النسيء، فقد يأتي واحد ويقول إذا الربا المحرم هو ربا النسيئة فقط، ربا الأجل، أما ربا الفضل ليس بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا النسيئة. وهذه كانت فتوى تنسب لابن عباس رضي الله عنه أولا، ولكنه رجع عنها رضي الله عنه في آخر حياته قبل أن يموت بأيام، كما صح السند عنه رضي الله عنه أنه أفتى كان يفتي بربا النسيئة، فلما سئل عنه في آخر حياته حرمه، فقال له جلساؤه ألم تكن تفتي بذلك؟ فقال نعم، ولكن حدثني ابن عمر وحدثني أبو سعيد عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال ابن عباس في آخر حياته قبل أن يموت بأيام فرجع عن ذلك. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما الحج عرفة، إنما الحج عرفة، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الحج في عرفة، مع أننا نعلم أن للحج أركانا غير الوقوف بعرفة كطواف الإفاضة والإحرام وغير ذلك. فتعريف الشيء بالأخص دلالة على أهميته، لكن لا يعني ذلك قصر المصطلح على هذا الأخص، وإلا وقع اللبس. وهذا إنما يعرف بالنصوص الشرعية، أقول هذا أخص أو هذا أعم بالنصوص الشرعية، فطارة يكون هذا الحصر حقيقيا ويدل على هذا، وطارة يكون المراد به الدلالة على لفت الانتباه عليكم السلام، لفت الانتباه إلى ذلك، إلى أهمية ما يكون خاصا. وعليه أيضا ما ورد من قول البعض في تعريف الخروج على الحاكم الظالم بأنه يكون بالسيف، هذا تعريف يقول بأن الخروج إنما يكون بالسيف، ودليل ذلك عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال الصحابة له أفلا ننابذهم بالسيف، فقال صلى الله عليه وسلم لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فقالوا ذكر النبي السيف، ذكر النبي السيف، وما أدري ما الدلالة في ذلك. أولا لأن مسألة الخروج بالسيف أو غير السيف هذا إشارة إلى الأداء وليس إلى معنى الخروج، فإن النبي ما عرف الخروج، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم سئل أفلا ننابذهم بالسيف فأجاب لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ولا علاقة بتعريف الخروج بأداته، فإن الأداة شيء وإن التعريف شيء آخر. هذه مسألة. المسألة الثانية لو كان حتى هذا تعريفا فما الذي يدل على هذا التعريف؟ لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أفلا ننابذهم بالسيف، أفلا ننابذهم بالسيف، مثل ما يقول لك واحد ألا أركع في صلاتي فتقول نعم اركع في صلاتك، فهل معنى ذلك أن الصلاة تقصر على الركوع فقط؟ لو قال لك واحد أسجد سجدة ولا سجدتين، أسجد سجدتين في الركعة، أسجد سجدتين، فهل يعني هذا حصر الصلاة في السجود؟ فلا دلالة. ومع ذلك نقول، وهذا الشاهد يعني من إرادين لهذا المثال، أن النبي لو قال إنما الخروج السيف، وهذا أعلى بقى سياقا من هذا ودلالة من هذا، لو كانوا يريدون أن يستدلوا بهذا فعلا، لو قال النبي إنما الخروج بالسيف لما كان فيه دليلا، لأن المعنى سيكون إنما الخروج بالسيف أي إنما أخطر ما يكون في الخروج السيف، لأنه يترتب عليه رقة دماء، ولا يعني ذلك حصر الخروج في السيف. وعليه فلما نعرف الخروج يتبين لنا أداته، فالخروج هو نزع اليد من الطاعة كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، كما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عند مسلم ألا إنه من ولي عليه ولي فراه يأتي شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزع عنا يدا من طاعة. فنزع اليد من الطاعة والخروج وعليه. نزع اليد من الطاعة يكون بالسيف فقط أو يكون باللسان كذلك؟ فالإنسان ينزع اليد من الطاعة باللسان يقول ليس هذا ولي أمر بل ولي اعتقاد، فلو اعتقد أنه ليس ولي أمره واعتقد أنه لا يلزم تلك البيعة فإنه يكون خارجا عنه. وعليه أهل السنة والجماعة لم يفرقوا بين اللسان وبين الاعتقاد وبين السيف، وإن كان السيف أخطر ذلك، ولأنه لا يتصور خروج بالسيف إلا مسبوقا باللسان والاعتقاد، فإن الإنسان لا يتصرف تصرفا باليد إلا إذا سبقه اعتقاد وسبقه لسان. ولهذا منع أهل السنة والجماعة الكلام في ولاة الأمور وتعزيز الناس على ذلك، لأن ذلك يفضي إلى الخروج حتما ويفضي إلى منابدة السلطان بعد ذلك. فالشاهد من هذا أن تعريف التوحيد بتوحيد العبادة هذا من باب الدلالة على أخص ما يكون في التوحيد، ولا يعني هذا عموم التوحيد، وأن التوحيد لما يقصر على توحيد العبادة فقط. فالتوحيد معروف ثلاثة أقسام: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، أو يقال قسمان على ما ذكره بعض أهل العلم، والقسمان عائدان إلى الثلاثة أقسام ولا تعارض بين القسمين والثلاثة، فلا يقال القسمان يعارضان الثلاثة، لأن القسمان لأن القسمين عندهم عند أهل العلم التوحيد العلمي الخبري ويدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد الطلب الإرادي ويكون في توحيد العبادة. إذن عاد إلى ثلاثة أقسام، وحينئذ نقول لا مشاحة في الإصطلاح. أما جعل التوحيد أربعة أقسام ويضيفون إلى ذلك مثلا توحيد الحاكمية أو كذا، فذلك لا يعرف عن السلف، بل أهل العلم حذروا من ذلك وذكروا أن هذا من الغلو في هذه المسألة، وأنه لم يرد عن السلف في ذلك، ولأن الحاكمية تدخل أصلا في الربوبية، تدخل في أسماء وصفات، تدخل في الألوهية. فإما أنني لا أعرف معنى إفراد رب سبحانه وتعالى بالحاكمية، ما أعرف ذلك وأنه داخل في ثلاثة أقسام، أو أنني أريد أن أنتزع الحاكمية بتوحيد خاص للغلو في ذلك، كما ركزت الخوارج على قضية الحاكمية وقالوا إن الحكم إلا وجعلوا دينا، وكما ركزت الشيعة على قضية الإمامة وغير ذلك. ولهذا العلماء حذروا من ذلك، كما أفتت اللجنة الدائمة وذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أن من قال ذلك فهو ضال وكذا وجاهل، فلا حاجة إلى ذلك. فإن قالوا هذا من باب التركيز على الحاكمية لأن الحكم غير منزل قد اشتهر، نقول وكثير من الأشياء أيضا قد غابت عن الناس اليوم، فاجعل توحيدا للحاكمية، واجعل توحيدا للاقتصاد، واجعل توحيدا للزنا، واجعل توحيدا لكذا، واجعل توحيدا لفساد الأخلاق. إذا كل شيء يقصر الناس فيه يجعله قسما من أقسام التوحيد. الذي لا يغيره الأمد، ليس له والد ولا ولد، أي لا يتغير بتغير الزمان، لأن الله سبحانه وتعالى خالق الزمان. ولو أنه قال كما قال سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه الأسماء الأربعة الدالة على الإحاطة المكانية والزمانية، هو الأول الذي ليس قبله شيء كما فسره النبي، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. الأول والآخر دالان على الإحاطة الزمانية، فهو الأول ولا شيء قبله، وهو الآخر ولا شيء بعده، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، دالان على الإحاطة المكانية. فالأسماء الأربعة دلت على الإحاطتين، الإحاطة الزمانية في اسمي الأول والآخر، والإحاطة المكانية في إيش؟ في الاسمين الظاهر والباطن. ليس له والد ولا ولد، كما قال سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا تجري ماهيته في مقال، أي حقيقته سبحانه وتعالى، يقال في المهية يعني حقيقة، فحقيقة ذاته سبحانه وتعالى ما يستوعبه مقال ولا أحد يطلع على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لم يطلع على حقيقة ذاته كنه ذاته ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إنما أطلعنا الله سبحانه وتعالى على بعض أسمائه عز وجل وصفاته. فعلمنا عن الله سبحانه وتعالى إنما هو علم قاصر على ما ورد به النص. ما هي الله عز وجل حقيقته؟ هذه لا يعلمها أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهذا لا يجري فيه مقال ولا تخطر كيفيته ببال، لأن كيفية الرب سبحانه وتعالى لا تكون إلا بأمر من ثلاثة أشياء. الأول بالرؤية، أن يكون الإنسان رأى ربه حتى يستطيع أن يصف الرب سبحانه وتعالى، أو خبر صادق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون ذلك عن طريق مماثل، ونحن نخبر عن الله سبحانه وتعالى في حقيقة ماهيته. الإخبار هذا إنما يكون إما برؤية، وإما بخبر صادق، وإما برؤية مماثل، والثلاثة ممتنعة، والثلاثة ممتنعة. فلم يرى أحد ربه سبحانه وتعالى، ولا النبي، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه، كما جاء عند مسلم حديث أبي ذر لما سئل قال نور أنا أراه. وأما إخبار ابن عباس رضي الله عنه بأنه رأى ربه، إنما أراد رؤية النور، ما أراد رؤية ربه سبحانه وتعالى بعيني رأسه على وصفه سبحانه وتعالى، وإنما هي رؤية نور. ولهذا لا تعارض بين ما أثبته ابن عباس وما نفته عائشة رضي الله عنها كما سيأتي في مبحث الرؤية. ولا تخطر كيفيته ببال. ولهذا السنة والجماعة يقولون في أسماء وصفات بالمعنى، يذكرون المعاني ويثبتون الألفاظ، وأما في الكيفية فإنهم يفوضونها. فأهل السنة والجماعة يفوضون الكيف، أما المعنى يتكلمون فيه، المعنى يتكلمون فيه، أما الكيف يفوضونه، بخلاف المفوضة الذين يفوضون الكيف والمعنى، وبخلاف الممثلة الذين يتكلمون في صفات الله سبحانه وتعالى في كيفيتها وأنها تماثل البشر، فيداه سبحانه كأيدينا، ووجهه سبحانه وتعالى كوجوهنا، هكذا يقولون. جل عن الأنداد والأمثال والأشكال والأشباه والنظائر، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي مساميا، مكافئا، نظيرا، مشاكلا، مشابها، هذا نفي، أي ليس له ذلك. ولكن النفي إذا كان بصيغة الاستفهام فهو أقوى ما يكون دلالة، هل تعلم له سميا، فمع النفي أشرب معنى التحدي، أي هات مساميا له، هات مشاكلا له إن كنت من الصادقين. هذا بخلاف لو قال الله سبحانه وتعالى ليس له سمي، فتصدير هذا النفي بالاستفهام فيه زيادة دلالة أنها تشرب معنى التحدي، هل تعلم له سميا. ومثل ما قاله سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، فليس كصفاته صفات، وليس كأفعاله فعال، وليس كذاته ذات، صفاته كذاته، يقول رحمه الله صفاته كذاته، أي بمعنى أن الصفات ليست منفصلة عن الذات. وفي هذا إشارة إلى الرد على الجهمية الذين يقولون بأن صفات الله سبحانه وتعالى مخلوقة، فصفاته غيره، فهو ذات مجردة عن الصفات، ليس سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا حكيما ولا إلى آخره، بل خلق هذه الأسماء والصفات فهي مخلوقة. ولهذا عند الجهمية لو قلت يا رحمن يا رحيم قالوا كفرت، يا سميع يا بصير قالوا كفرت. لماذا؟ لأنك تدعو مخلوقا. طيب أنتم ماذا تقولون إذن؟ ماذا تقولون إذن؟ يقولون يا من اسمه السميع، يا من اسمه البصير، يدعون ذاتا، يا من اسمه السميع اسمه البصير، فيجعلون الأسماء وصفات غير الذات. ففرق بين أن تقول يا سميعا فتدعو مخلوقا، شوف الحرص على التوحيد عنده، تدعو مخلوقا، وبين أن تقول يا من اسمه السميع، يا من اسمه البصير. ولهذا نشأت المسألة تعرفونها، هي مسألة الاسم والمسمى، هل الاسم غير مسمى أو هو المسمى أو للمسمى، هم الذين أثاروها. وإلا فالسلف الصالح قرأوا قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وعلموا أن هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى. المعتزلة قالوا نثبت الأسماء بغير صفات، فهو سميع وبصير وعليم وحكيم وخبير وكل شيء، هذه أسماء لله سبحانه وتعالى، ولكن لا تحوي صفات، ولو حوت صفات لتعددت الآلهة، فصار السميع غير البصير، وصار العليم غير الخبير، فتعددت الآلهة. ولهذا يقولون بالترادف، أي كلها دالة على ذات وليست لها معاني، فاشتهر القول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، وهكذا. أهل السنة والجماعة يقولون لا، نثبت الأسماء بصفاتها. فأسماء الله عز وجل أعلام ومعان، سميع بسمع، بصير ببصر، ببصر، عليم بعلم، وإلا ما كان فيها ثناء على الله عز وجل. الآن لو أنك وصفت سميت شيئا تقول هذا رحيم بلا رحمة، هذا مدح له؟ هذا عليم بلا علم في الإنسان، عليم بلا علم هذا ذم له، فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ ولهذا السنة الجماعة يقولون أسماء الله عز وجل من جهة هي مترادفة، ومن جهة هي متباينة. مترادفة في دلالتها على الذات، فالذات من جهة الأسماء، هذه الأسماء كلها دل على ذات واحدة ليست متعددة، دل على ذات واحدة، هو السميع والبصير والعليم والحكيم، دل على ذات، فمن هنا كانت مترادفة، فدلالتها على الذات مترادفة. وأما دلالتها على الصفات فمتباينة، فاسم السميع غير اسم البصير، غير اسم العليم، هل فيها صفة السمع ولا في صفة البصر ولا في صفة العلم؟ فهذه تختلف. فإذا أسماء الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة مترادفة ومتباينة، مترادفة من جهة إيه؟ الدلالة على الذات، ومتباينة من جهة الدلالة على الصفات. أما عند المعتزلة فأسماء الله عز وجل مترادفة في دلالتها على الذات وفي دلالتها على الصفات، بمعنى أنها كالاسم الواحد ليس لها صفات مشتقة منها، فلهذا يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات. أما الجميع فلا يثبتون لا أسماء ولا صفات. ليس بجسم في صفاته، يقول رحمه الله تعالى ليس بجسم في صفاته. معلوم أن لفظة الجسم هذه لم يرد نفيها لا في كتاب ولا في سنة ولا في قول الصحابة ولا في قول العلماء المتمسكين بالسنة في قول أحد، فهي من الألفاظ المجملة كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فشأنها شأن الألفاظ المجملة، والألفاظ المجملة منحى للسنة والجماعة فيها أنه من جهة اللفظ، من جهة اللفظ لا يثبتون ولا ينفون، من جهة المعنى يعني يقفون في هذا فلا يثبتون ولا ينفونه ولا يقولون به ما يقولونه لا نفيا ولا إثباتا. أما من جهة المعنى فيستفصلون، فإن كان المعنى حقا قبلوا المعنى، وإن كان باطلا ردوا المعنى. فيقال لمن يقول ليس بجسم ماذا تريد بهذا النفي؟ إن قصد ليس بجسم أي أنه سبحانه وتعالى ليس له أعضاء وأركان تشبه البشر تماثل البشر، فنعم هذا معنى حق، يعني على جسم يماثل جسم البشر. وإن قصد بقوله بالجسم أي أنه ليس ذاتا قائمة بنفسها مباينا لخلقه، فنقول هذا معنى باطل، فالله سبحانه وتعالى ذات قائمة بنفسها مباين لخلقه. فينظر إذن في هذه الألفاظ المجملة، الجسم، الجهة، ماذا تريد بالجهة، الحد، كل ذلك يستفصل فيه، فإن كان يتضمن معنى صحيحا قبل المعنى، وإن كان يتضمن معنى باطلا رد المعنى مع إثبات ماذا، مع التوقف في ماذا، في اللفظ، فلا نثبته ولا ننفيه. هذا إذا كان يحتمل. أما إذا كان لا يحتمل معنى حقا فإننا نرد اللفظ والمعنى، نرد اللفظ والمعنى، إن كان اللفظ نفسه ما يحتمل معنى حقا فإننا نرده أصلا أصالة. أما إذا كان يحتمل ويحتمل فنقول نتوقف اللفظ، أما المعنى فإننا نستفصل فيه. فهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات في باب الغيبيات عموما إنما يقتصرون على ما ورد به النص، كما قال صلى الله عليه وسلم بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استطعت به في علم الغيب عنده، فجعل مدار الأمر على ماذا؟ على ما ورد. فباب الأسماء والصفات باب توقيفي نتوقف فيه على ما جاء به النص الشرعي من كتاب ومن سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بربه عز وجل. ولهذا فهذه الألفاظ، هذا اللفظ الذي قاله رحمه الله تعالى أفضل منه، يعني لا ما كان ينبغي أن يقوله، والواجب أنه يقول ليس كمثله شيء والسمع البصير كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، أو يقول كما سبق وقال أنه سبحانه وتعالى ليس يماثله شيء، تعالى عن الأنداد والأشباه والنظائر وغير ذلك، جل عن أن يشبه أو أن يشبه بمبتدعاته أي بمخلوقاته. فالله سبحانه وتعالى أبدع الخلق وفطرهم وخلقهم على غير مثال سابق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وقد انفرد بالخلق، ولم ينكر ذلك كفار قريش. قال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. أو يضاف إلى مصنوعاته أي مخلوقاته سبحانه فيضاف إليها. فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء مطلقا، فشيء نكرة في سياق النفي تعم، أي ليس شيء مثل الله سبحانه وتعالى أبدا. والكاف هنا يقول النحاة عنها بأنها زائدة، هذا في النحو، وإلا فبالمعنى ليس شيء زائدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام له رسالة طيبة جدا في هذا، شرحناها موجود على الموقع، أنه ليس شيء في القرآن زائدا أي من جهة المعنى، بل إن ذلك يؤكد. يقولون بأن الكاف هنا تؤكد، فهي على نية التكرار، أي ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، كما قال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة من الله لنت لهم، فتأتي على نية التكرار أي فبما رحمة من الله لنت لهم. هذا يؤكد، هذا من باب التأكيد، فائدته التأكيد. فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية آية عظيمة، وهي عمدة في باب الأسماء والصفات، فيها الرد على الطائفتين المنحرفتين في هذا الباب، الرد على المعطلة الذين نفوا الصفات بقوله سبحانه وهو السميع البصير، والرد على الممثلة بقوله سبحانه ليس كمثله شيء. ولهذا قال بعضهم: وددت لو محيت هذه الآية من كتاب الله، وددت لو محيت هذه من كتاب الله، بدلا من أن يقول أؤمن بها حينما يعجز عن الرد عليه، يقول أؤمن بها، لكن يقول لا، وددت لو محيت من كتاب الله حتى يسلم له اعتقاده. ولهذا الخط السائد عند أهل الأهواء أنهم يقدمون اعتقادهم على الاستدلال، يعتقدون ثم يستدلون. لهذا إذا وجد النص لا يستطيع أن يرده، ماذا يصنع؟ يكتم هذا النص عن الأمة، بخلاف أهل السنة والجماعة، تجد يقرر الحق ثم يأتي بشبهات القوم ثم يفترض شبهات للقوم وهكذا. ليه؟ لأن الحق عنده واضح ونصوص القرآن لا تتعارض، لكن هو أبدا إنما يذكر ما له فقط. فترى مثلا الخوارج إنما يذكر نصوص الوعيد ما يذكر نصوص الوعد، وترى المرجاء يذكرون نصوص الوعد ما يذكر نصوص الوعيد، زي اللي يتكلم في أي قضية من القضايا إنما يتكلم في النصوص التي تساعده فقط. لماذا؟ لأنه لو ذكر النصوص الأخرى لم استطاع الجواب عليه، وبالتالي سقط، بخلاف أهل السنة والجماعة. ولهذا قال العلماء: أهل السنة والجماعة يذكرون ما لهم وما عليه، أما أهل الأهواء يذكرون ما لهم. ولهذا لماذا لا تجلس عند أصحاب الشبهات؟ لأنه يصطاد قلبك بهذا، تظن أنه على حق لأنه يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فتظنه على حق لأنه يتكلم بالنصوص الشرعية، وأنت لا تدري أنه إنما يتكلم ببتر، فيبتر هذه النصوص ويأخذ النصوص التي ظاهرها يؤيده، فعنده لا يزن زنا حين يزن وهو مؤمن، وليس عنده وإن زنا وإن سرق، وعند الآخر وإن زنا وإن سرق، وليس عنده لا يزن زنا حين يزن وهو مؤمن. أما أنت فعندك لا يزن زنا حين يزن وهو مؤمن، وعندك وإن زنا وإن سرق رغم أنف أبي ضر، وعندك هذا له محمل وهذا له محمل، والحمد لله. ولهذا أهل السنة والجماعة إنما يغترفون من محيطات، بل أوسع من المحيطات. أما هؤلاء فإنما يعيشون في سرازيب مظلمة مظلمة، يعطبون في نهايتها ويهلكون في نهايتها، لأنهم دخلوا على غير بصيرات. ولهذا كان معنى الصراط الطريق الواسع كما فسره البعض، الصراط يعني الطريق الواسع الواضح البين، هو طريق واحد كما قال صلى الله عليه وسلم إلا واحدة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ولهذا حينما تريد أن تقوم أي منهج من المناهج لابد أن تنظر أولا إلى مصادر الاستدلال. لا بد أن تتحاور في مصدر الاستدلال أولا. أنتم يا خوارج ما مصدر الاستدلال عندكم؟ أنتم يا شيعة ما مصدر الاستدلال عندكم؟ أنت يا من تنتسب إلى السنة كلامك هذا اعتمدت فيه على ماذا؟ على ماذا؟ يقولون كلهم كتابنا السنة، كتابنا السنة، حسن كتابنا السنة، بفهم من؟ فهم الكتاب والسنة، فهمكم هذا من سبقكم إليه؟ هنا يأتي الفارق الجوهري والكاشف الجلي حتما ولا بد. ولهذا ابدأ من مصادر الاستدلال، فإن مصادر الاستدلال عند أهل البدعي عاقل كما عند المعتزلة ومن صار على نهجهم، ذوق كما عند الصوفية ومن صار على منهجهم، أئمة معصومون ماتوا كما عند الشيعة وغير ذلك، وهكذا. أما عند السنة والجماعة كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. ولهذا كل من يدعي هذا على العين وعلى الرأس، لكنه حاكم يحاكم كل أحد إلى هذا المنهج. أنت تقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة هذا حسن، أما الكتاب أعطينا خذ، وأما السنة فأعطينا خذ، وأما الفهم فهاته، فهم سعيد بن جبير، فهم ابن عباس، فهم ابن عمر، فهم أبي سعيد الخدري، هات هذا. حينئذ سيقف، إن أتى به فهو على الحق لا شك، وإن لم يأتي به فإنه يرد قوله. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه، خلق الخلائق وآجلهم، وقدر أرزقهم وأفعالهم، لا سمي له في أرضه وسماواته، ولا عديل له في حكمه وإراداته. هذا إشارة إلى القدر، فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء وعليم بمن خلق بهم قبل أن يخلقهم، خلقهم سبحانه وتعالى لحكمة، وقدر أجال العباد وأرزقهم وأفعالهم، وخلق أعيانهم وأعمالهم، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الله خالق كل شيء، خلق كل شيء سبحانه وتعالى، خلق الأعيان وخلق الأعمال، خلق الطيرة وخلق الحيوانات وخلق الإنسان وخلق الشمس وخلق القمر، كل هذا خلق الله سبحانه وتعالى، وخلق أيضا الأعمال، خلق الكفر وخلق الإيمان، خلق المعاصي وخلق الطاعات، كل هذا أيضا مخلوقاته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خالق كل شيء، ما يقع في خلق الله سبحانه وتعالى شيء إلا بخلقه سبحانه وتعالى. فهذا الإيمان بالقدر، وهو أحد أركان الإيمان الستة كما جاء في حديث جبريل، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر كما تعلمون إنما يكون على مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف، وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فعلمه سبحانه وتعالى بما كان وبما سيكون وبما لم يكن، ليس أن الله سبحانه وتعالى يجهل ذلك، ولكن إنما يخلق الله سبحانه وتعالى لحكمة. ولهذا فالله عز وجل على كل شيء قدير، لا تتعلق قدرته فقط بما شاء، فما شاءه سبحانه وتعالى فهو المقدور والقادر على ذلك، وأما ما لم يشاء فهو غير قادر كما تقول المعتزلة. ولهذا يقولون هم هو على ما يشاء قادر، ولا يقولون هو على كل شيء قدير، خلاف أهل السنة والجماعة، فإنهم يقولون قدرة الله سبحانه وتعالى أعم من مشيئته، فهو قادر على ما شاء وما لم يشاء، فما شاءه خلق، وما لم يشاءه ليس لعاجز منه سبحانه وتعالى، ولكن لحكمة. فالله عز وجل ما شاء هذا لحكمة لا لحجز، وإلا فالله عز وجل على كل شيء قدير. وما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وهو على ما شاء قدير، فإنما هو بمناط الآية نفسها، أي أن السياق سياق خاص، وأما العموم فالله عز وجل قال إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، إلى غير ذلك من الآية، على كل شيء. فالله عز وجل قادر على كل شيء. فالارتباط إذن بين القدرة والمشيئة، ما الفرق بين منهج أهل السنة والجماعة وبين منهج المعتزلة فيه؟
قدرة عام.
عند أهل السنة والجماعة القدرة أعم من المشيئة، فهو قادر سبحانه وتعالى على ما شاء وما لم يشاء. وأما عند المعتزلة فالقدرة مرتبطة بالإيه؟ بالمشيئة، فما شاء نعم هو قادر على ما شاء فقط، أما ما لم يشاء فإنه عاجز عنه.
هو
وهذا والعياذ بالله بنسبة النقص له سبحانه وتعالى. كذلك القدرية قالوا أيضا الله ما خلق الشر، بعضهم قال ما خلق الشر، وبعضهم قال ما خلق أفعال العباد وهكذا. والله سبحانه وتعالى خالق الأعيان سبحانه وخالق الأعمال، خلق الإنسان وخلق عمله. ومعنى خلق الإنسان أي أوجده سبحانه وتعالى من عدم، هل أتى الإنسان حين من الشيء من الدار يكون شيء مذكورا. ومعنى خلق الله عز وجل الأعيان للأعمال، الله سبحانه وتعالى كيف يخلق أعمالي الآن؟ أنا أقرأ الآن هذا كتاب أقرأ فيه وأقلب صفحاتي، كيف خلق الله عز وجل ذلك وأنا الذي أقلب وأفعل؟ معنى خلق الله سبحانه وتعالى لأفعال العبادي أي أن الله سبحانه وتعالى أوجد السبب الذي وجد به الفعل، فأيما فعل يوجد يرجع ذلك الفعل إلى إرادة وقدرة، إرادة وقدرة. فأنا الآن حصلت قراءتي هذا بأمرين، هذه بأمرين. الأمر الأول أنني عندي إرادة فحملت كتابي وأتيت وأشرح الآن، وعندي قدرة معينة، لو ما عندي نطق ما تكلمت، لو ما عندي قدرة على النظر ما قرأت وهكذا. فحصل هذا الفعل بأمرين، بإرادة وقدرة. الله عز وجل خالق الإرادة والقدرة، إذن هو خالق السبب، والعبد مباشر لهذا الإيه؟ لهذا العمل، ولهذا فالفعل ينسب للعبد باعتبار إيجاده بالفعل، وينسب للرب سبحانه وتعالى باعتباره هو خالق الإرادة والمشيئة التي حصل بها ذلك. ولهذا قال سبحانه والله خلقكم وما تعملون، فهو خالق الأعيان وخالق الأعمال. أما عند هؤلاء فهو خالق ماذا؟ هو خالق الأعيان لكن ليس بخالق للأعمال، وإنما أرادوا أن يفروا بذلك من أن الله عز وجل قدر الشر، لأنه لو قدر الشر على العباد ثم حاسبهم على ذلك لكان ظالما، فأرادوا أن يفروا من هذا المعتقد فوقعوا في أشر منه، وهو أنه وجد الشر بخلق من؟ وجد بخلق العبد، فنسبوا الخلق هذا لغير الله. وأيضا الشر إنما يكون بإرادة إبليس، كأن الله سبحانه وتعالى ما أراد الشر وأراده إبليس، فتقدمت إرادة إبليس على إرادة الله عز وجل، ففروا من شيء فوقعوا في أشياء. وهذا سبيل من أراد أن يفر من ضرر بغير علم، فإنه يستجير من الرمضاء بالنار، لكن الإنسان إنما يفر من الضرر، نعم وهذا مقصد عظيم، لكن بدلالة الشرع، لأن الله سبحانه وتعالى عالم بذلك. فأول مرتبة من مراتب القدر هي مرتبة العلم، فالله عز وجل علمه شامل، علمه محيط سبحانه بالكليات وبالجزئيات، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط بورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، علمه سبحانه وتعالى علم أزلي لا ينفك عنه عز وجل، فلا يزال ربي سبحانه وتعالى عالما عليما، لا كما تقول غلاة القدرية من أنه بدأ علمه بعد خلقه، فما وجد علمه، قبل ذلك ما يعلمه ما يعلم، فالله عز وجل يعلم عن الأشياء قبل إيجادها. وهؤلاء كفار والعياذ بالله الذي يعتقدنا في العلم هذا، ويكاد تكون هذه الطائفة انقرضت، وهي الموجودة في حديث ابن عمر في صحيح مسلم أول حديث، حينما قال عليكم السلام عليكم، حينما سأل الرجلان ابن عمر رضي الله عنهما عن ذلك، فأجاب رضي الله عنه تعالى محمود، فأجاب لما قال له إن قوما عندنا قد ظهروا قبلنا يقولون إن الأمر أنف أي مستأنف، أمر مستأنف ما يعلم الله سبحانه وتعالى عنه قبل إيجاده، الأمر أنف. فلما سمع ابن عمر رضي الله عنهما ذلك فقال أبلغوهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف بابن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل منه. فدل ذلك على أن منكر العلم لله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل إيجادها هذا كافر، لكن تكاد تكون هذه الطائفة قد انقرضت. هؤلاء هم غلاة القدرية. أما المتوسطة من القدرية فهم الذين ينكرون ماذا؟ ينكرون خلق الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد، وخلق الله عز وجل للشر بصفة خاصة. هؤلاء هم القدرية، فالقدرية غلاة ومتوسطة. أما الغلاة فهم الذين ينكرون العلم، وأما المتوسطة فهم الذين ينكرون خلق الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد، ويقولون الله عز وجل خالق للأعيان، أما الأفعال فلم يخلقها الله سبحانه، وإنما يستقل العباد بها، وعليه فإن الله عز وجل يحاسبهم عليه، لأن الله لو خلق العبد وعمله كيف يحاسب على ذلك؟ يكون ظلما، يكون ظلما. فهؤلاء يجهلون هذا، فلما فروا من هذا وقعوا في أشر منه، وهو أن العبد يخلق فعله وبالتالي تعدد الخالقون، أو أنه تتقدم إرادة الشيطان على إرادة الله سبحانه وتعالى، لأن الشر من ماذا؟ لأن الشر من إبليس، فتكون إرادة إبليس للشر متقدمة لإرادة الله سبحانه وتعالى للخير، فالله ما يريد الشر من العبد وإبليس يريد الشر للعبد، فتقدمت إرادة إبليس على إرادة الله سبحانه وتعالى. هذا لازم قولهم، هذا لازم قولهم. قابل هؤلاء الجبرية، الجبرية نفوا إرادة العبد ومشيئته، فقالوا ليس العبد إرادة ولا مشيئة، وإنما فعل العبد كحركة يد مرتعش وكالريشة في مهب الريح، فليس العبد مشيئة ولا إرادة، وإنما يفعل له سبحانه وتعالى به ما يشاء، ليس العبد إلا صورة فقط. فظل في باب القدر طائفتان، القدرية من جهة والجبرية من جهة أخرى. القدرية غلوا في إرادة العبد ومشيئته، والجبرية غلوا في إرادة الرب ومشيئته. أهل السنة والجماعة جمعوا بين الأمرين، كما وشأن أهل الحق دائما، أنهم لا ينظرون للنصوص نظر الأعور، وإنما ينظرون نظرا سليما صحيحا بعينين صحيحتين بشاهدين صادقين، هما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأثبتوا إرادة العبد ومشيئته، وأثبتوا إرادة الله عز وجل ومشيئته، وهذا هو الحق، كما قال سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله عز وجل. فأثبت الله لنفسه مشيئة وللعبد مشيئة، ومشيئة الله عز وجل مشيئة عامة، مشيئة العبد تابعة لها، لكن العبد بموجب مشيئته وإرادته وقدرته وأهليته يحاسبه الله سبحانه وتعالى على العمل. ولهذا كل منا لا يرى نفسه مجبرا على فعل ولا على شيء، وإنما يفعل بكامل اختياره. أنا الآن أشرح بكامل اختيار، أستطيع عقود الكتاب إلى وأمشي وأمضي، أنظر إلى امرأة أو أغض، أذهب إلى المسجد أو لا أذهب، وإن كنت أعلم علما يقينيا أن شيئا لا يخرج عن إرادة الله عز وجل ومشيئته، لكن الله عز سبحانه وتعالى خلق فيه إرادة وخلق فيه قدرة. ولهذا إذا حصل عارض ليس بمقدور العبد أو يكون خارجا عن عبدي، لا يحاسب الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم رفع على أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لو جاء الإكراه وقيت على فعل وقلبك مطمئن بالإيمان ولو كان كفرا، وقلبك مطمئن بالإيمان تحاسب ولا ما تحاسب؟ قال سبحانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأنه ما لك إرادة في ذلك، ما لك إرادة في ذلك، وفعلك سلب هذا. النسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، الذهول عن الشيء لا يحاسبك الله سبحانه وتعالى، ما تأثم. الخطأ، أردت شيئا ثم فعلت غيره خطأ، ما تأثم، الإثم ما يكون، وإن كان هناك ضمان في المتلفات هذا باب آخر، أما الإثم ما يحاسب الله سبحانه وتعالى العبد إذا ما حصل عارض من العوارض يمنع كمال أهليته وإيجاد أهليته. فالعبد له إرادة ومشيئة، فإذا حصل عارض لهذه الإرادة فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب عليها على ذلك. فأهل السنة والجماعة وسط بين القدرية وبين الجبرية في باب القدر، فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، خالق الأعمال وخالق الأعيان، جعل العبد إرادة ومشيئة، وله سبحانه وتعالى إرادة ومشيئة. ولهذا لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما شاء الله وشئت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، في رواية قل ما شاء الله ثم شاء محمد. إذن أثبت النبي لنفسه مشيئة ولله مشيئة، لكن الإشكال الذي رد النبي على الرجل فيه ما هو؟ تسوية الإرادتين، تسوية المشيئتين، أن مشيئة العبد تسوية مع مشيئة ربي، وهذا ليس صحيحا، إنما مشيئة الله عز وجل أولا ثم تعقب مشيئة العبد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. وبهذا يستقيم الفهم في أن الفعل ينسب للعبد، وأن الفعل إيجادا، وأنه ينسب إلى الله سبحانه وتعالى خلقا، فينسب إلى الله عز وجل خلقا من جهة أنه خلق السبب الذي وقع به الفعل وهو الإرادة والقدرة، وينسب العبد باعتبار إرادته ومشيئته. فأنت الزاني السارق، وأنت المصلي المتصدق، ولهذا الجبرية استدلوا على مذهبهم هذا بقول سبحانه وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. فقالوا هذا دليل على أن العبد ليس له فعل، فالله عز وجل هو الذي رمى والله سبحانه وتعالى هو الذي قتل. وكما قلنا لكم بأن أهل الأهواء يستدلون بالكتاب والسنة، عندهم كتاب والسنة، لكن بفهم من؟ بفهمهم هم، ليس بفهم علماء الأمة، ليس بفهم الصحابة ولا بفهم التابعين. ولهذا الفيصل بين جميع الطوائف فهم السلف الصالح. أما كتاب والسنة هذا عنده كتاب والسنة، المرجع عندهم والخارج عندهم والقدرية عندهم والجبرية عندهم والشيعة عندهم، كل واحد عند الشيعة ما عندهم، الشيعة عندهم القرآن في سبع عائشة، الشيعة عندهم عصمة علي في القرآن، وهل القرآن في سبع عائشة؟ هذا على تفسيرهم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة موجود الآية، لكن فهم الآية عائشة، هذا فهم من؟ هذا فهمكم أنتم، ونوم لبإمام مبين هذا علي، هذا فهمكم أنتم، لكن أتوا بالقرآن ولا لا؟ تبت يدا أبي لهب وتب، أبو بكر وعمر، الآية موجودة في القرآن، لكن دلالة الآية هي ما ذهبت إليه الروافض الشيعة؟ لا. فإذا الكتاب والسنة كل يدعيه، لكن الفارق بين هؤلاء الطائف جميعا هو فهم السلف الصالح، فهم الصحابة، فهم التابعين، فهم أئمة الهدى ومصابيح الدجاة. فإذا أهل السنة والجماعة في باب القدر وسط بين طائفتين، بين طائفة القدرية من جهة وبين طائفة الجبرية من جهة أخرى. أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بأن الله عز وجل خالق كل شيء، وله سبحانه وتعالى الإرادة والمشيئة العامة، ومن ثم يتفرع منها إرادة العبد ومشيئته على أربع مراتب: المرتبة الأولى مرتبة العلم، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، أي كتب الله عز وجل ما علمه، وهذه الكتابة إما كتابة عامة وهي في لوح المحفوظ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وإما كتابة عمرية وهي ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في بطن أمك، والكتابة الحولية كما فصل ابن عباس قول الله سبحانه وتعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فيقضي الله عز وجل في هذه الليلة موتا وحياة وحجا وولادة وغير ذلك، والكتابة اليومية والتي يدل عليها قوله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، ومعناها سوق المقادير إلى المواقيت، أي أن ما كتبه الله سبحانه وتعالى وشاء الله عز وجل أن يوجد فأوجده، سوق المقادير إلى المواقيت، مواقيت إيجاد وخلق هذه الأشياء. فهذه مراتب أربعة للكتابة: كتابة عامة يتفرع عن الكتابة العمورية، يتفرع عن الكتابة الحولية، يتفرع عن الكتابة اليومية، فكل مرتبة متتابعة عن المرتبة التي تسبقها. هذه مراتب القدر عند أهل السنة والجماعة. ولا يحتج أهل السنة والجماعة بالقدر على المعاصي، فإلى العبد ينسبون معاصية فلا يحتجون بهذا، فإلى العبد ينسبون معصيته إذا عصى الله عز وجل، وإذا أطاع نسبوا إليه طاعته إلى العبد. فإذا عصى العبد فليس له حجة في استدلال بالقدر، وإن كانت المعصية بالقدر لا شك، لكنهم لا يحتجون بالقدر على المعاصي، لأن هذا من فعل المشركين كما قال سبحانه وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذبهم الله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. وهذا أيضا طريقة إبليسية: رب بما أغويتني لا أقعدن لهم صدقا مستقيم. أما رسولة الجماعة فيقولون كما قال آدم عليه السلام وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلا يحتجون بالقدر على المعاصي، بمعنى أنهم يبررون، وإن كانوا يؤمنون بأن هذه المعصية وقعت بقدر، لكنهم يلجؤون إلى الاستغفار وإلى التوبة، ولأن العبد لا يعلم عن القدر قبل المعصية فكيف يحتج بها؟ المحتج بالقدر هذا مثلا إنما يكون عالما بالقدر قبل المعصية. أنا عالم بالنظر فأقول أنا مثلا الله اطلعت على القدر وأن الله قدر علي النظر لهذه المرأة فأنا أنظر، فهل من أحد يعلم ما قدر الله عز وجل عليه من طاعة أو من معصية؟ لا أحد، لا أحد. فإن احتجوا بحديث احتجاج آدم وموسى وأن آدم لما قا قال له موسى أنت أبونا خرجتنا من الجنة وكذا وكذا، وأن آدم قال له كيف تلومون علي من قدر الله عز وجل علي أو كتبه الله علي قبل أن أخذ بكذا وكذا، فحج آدم وموسى. فاستدلالهم بهذا ليس استدلالا صحيحا ولا في محله، لأن هذا من باب الاستدلال بالقدر على المصائب إلى المعايب، لأن موسى لما قال أخرجتنا من الجنة وتلك مصيبة. وذكر شيخ الإسلام وكذلك ذكر ابن القيم وجها آخر أنه حتى لو قلنا بأن هذا من باب الاستدلال بالقدر على المعصية، فهو استدلال بالقدر على المعصية بعد التوبة منها، فالعبد يتوب إلى الله عز وجل وينسب المعصية إلى نفسه ويجأر إلى الله ويرجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن يهون على نفسه حتى لا يقنط من أن ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى، وقعت المعصية بقدر الله عز وجل. فحتى لو افترضنا أن آدم أنه محتاج بالقدر فبعد توبته، وإلا فآدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا فنسب ذلك إلى نفسه، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من خاسرين. وهؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون ربنا فعلنا ما أمرتنا، فعلنا ما قدرته لنا، وبالتالي ليس عندهم توبة ولا إنابة من هذه المعصية ومن هذا الذنب. فلا يصح الاحتجاج بالقدر على المعاصي بمعنى أنه يكون مبررا. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ولو كان القدر يصلح تبريرا لهذه المعصية لبطل الشرع الجزائي كله، لأننا لو أردنا أن نقيم حدا على رجل لقال كيف تقيم عليه حد الزنا أو حد الحرابة أو حد كذا وكذا، إنما فعلت ذلك بقدر، كما يرون لما جاء السارق إلى عمر وقال كيف تقطع يدي والله عز وجل قدر علي هذا، إنما سرقت بقدر، قال وأنا أقطع يدك بالقدر أيضا، أنا أقطع يدك دعني أقطع يدك، إن كان الله قدر عليك قطع اليد فستقطع وإلا فلا تقطع. والذين يحتجون بهذا لا يعممون قاعدتهم في أمورهم، فلو أنك قابلت رجلا ثم مددت يدك في جيبه فأخذت ماله ينكر عليك ولا ما ينكر؟ ينكر. تقول له لا دعني أخذ، والله لو قدر الله عز وجل لي الأخذ سأخذ وإلا فلن أخذ دعني، وتأخذ امرأة من يده فيعطر تقول له دعني إذا كان الله قدر لي أن أخذ سأخذ، ما قدر خلاص، وأغلق على نفسك بابك ولا تسعى في طلب الرزق وما قدره الله عز وجل سيكون. أليس الرزق بقدر؟ أليس الزواج بقدر؟ أليس كل شيء بقدر؟ خلاص على ما لا تفعل بهذا؟ لماذا لا تحتج بالقدر على كل هذا؟ فهذا تلاعب من إبليس وطريقة إبليسية علمها هؤلاء فصاروا في ركابه واستفزهم بأساليبه ومخططاته فوقعوا في ذلك. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي. فقول الجبرية فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم، يعني استدلالا بهذه الآية على قولهم، رد أهل السنة على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى إنما أثبت رميا ونفى رميا، وأثبت أيضا قتلا ونفى قتلا، لأن الله عز وجل قال فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. لا شك أن القتل وقع من الصحابة، هذا وقع، والرمي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقع الرمي وقع القتل هذا الوقوع، لكن المنفي ما هو؟ المنفي هو الإصابة، يعني وما أصبت إذا رميت ولكن الله أصاب. فالرمي للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وفعلا، فالنبي فعل الرمي حقيقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رميه استطاع هو نفسه أن يصيب به عين كل واحد أبدا، إنما كانت الإصابة ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فالنفي المعنى المنفي غير المعنى المثبت، أما المعنى المثبت فهو الرمي حقيقة، وأما المعنى المنفي فهو الإصابة، فالإصابة لله سبحانه وتعالى. كذلك القتل، فالصحابة سعوا في ذلك ولكن الله سبحانه وتعالى أعانه ووفقهم وأرسل ملائكة أيضا فضربوا فوق الأعناق وضربوا منهم كل بنان، فهذا هو توفيقه سبحانه وتعالى وإعانة الله عز وجل. كما أنت تفعل مثلا، قد تقول أنت للطالب عندك في المدرسة أنت ما نجحت، أنا اللي نجحت، يعني بجهدك معه جئت فرجعت له المادة قبل الاختبار والامتحان وحفظته إياه ولخصته وكذا ودخل فنجحت، فقول أنت ما نجحت أنا الذي نجحت، فهذا معروف معلوم. فمن نجوى للسنة والجماعة الإيمان بالقدر على وفق ما ذكرنا. ثم قال رحمه الله تعالى على العرش استوى وعلى الملك احتوى وعلمه محيط بالأشياء. ما علاقة ذكر العلم بالاستواء هنا؟ علاقة ذكر العلم بالاستواء أي أنه لما ثبت استواء الله عز وجل على عرشه بذاته قد يظن ظان أنه يغيب عنه ما يقع من عباد، فقال بأن علوه لا ينافي قربه من عباده سبحانه وتعالى، فهو على عرشه مستو وهو سبحانه وتعالى قريب من عباده، أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا يذكر أهل العلم دائما العلم مع ماذا؟ العلم مع الاستواء غالبا، حتى لا يتوهم واحد أنه سبحانه فهو قريب من عباده ومع ذلك لا ينافي ذلك استواءه على عرشه، لا تنافي بين هذا وذاك، فهو معكم أينما كنتم سبحانه، ومع ذلك هو على العرش استوى، هو على العرش استوى وهو معنى بعلمه في كل مكان. فاستوى على العرش يثبت على السنة والجماعة استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، الاستواء بمعنى على ارتفع، فهو سبحانه وتعالى على عرشه مستوى بذاته سبحانه وتعالى. وعبارة بذاته إنما ذكر أهل السنة والجماعة معناه من مقتضى لفظ استوى على العرش، حتى يتميز منهجهم في إثبات العلو عن منهج من أثبت العلو لكن قصد علو الصفات أي القهر والقدر، وأراد هؤلاء من إثبات العلو هم يقولون نثبت العلو مثلكم، نقول لهم أنتم تثبتون علو الذات، يقول لا نعوذ بالله من هذا الكفر، هذا كفر والعياذ بالله، الله على العرش بذاته يعني معناه أن 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 العرش يحيط بالله، أن الله محتاج إلى العرش، أنه متحيز فيه، نعوذ بالله من أن يكون على عرشه على بعض مخلوقاته تحيط به مخلوقات، نعوذ بالله من أن يكون ذلك، هذا كفر، ولهذا يعتبرون الاستواء بالذات هذا كفرا. طيب إذن أي علو أنتم تثبتونه؟ يقولون نحن نثبت علو الصفات، أي هو سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده، عالم بقدره عز وجل. فأهل السنة والجماعة أضافوا هذا القيد على عرشه بذاته لماذا؟ ليتميز إيمانه بالعلو عن إيمان هؤلاء المبتدعة. وعليه فإن ما يقر أهل السنة والجماعة من مصطلحات تكشف الحقائق هذا مسلك، ولكن يلاحظ في هذا أنه ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة وصار عند أهل السنة والجماعة لفظا جاريا نحن نأخذ به، ليست المصطلحات الخاصة لبعضهم، يعني مثلا أنا الآن أحدث لفظا وأقول لا مشح في الاصطلاح، أهل السنة والجماعة أوجدوا مصطلحات، أوجدوا زي بذاته، القرآن مثلا كلام الله غير مخلوق، نقول نعم السلف قالوا، السلف اتفقوا على هذا، أما أنت تجعل لفظا خاصا لك وأنا أجعل لفظا خاصا لي وأقول لا مشاحة في الاصطلاح، لا في مشاحة في الاصطلاح، هناك مشاحة في الاصطلاح، لأن هذا الاصطلاح لابد أن يعرض على الكتاب وعلى السنة، فما وافق الكتاب والسنة وعبر القنطرة وكان عليه سلف الأمة نقول به، فنقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ونقول هو سبحانه وتعالى على عرش بذاته، وليست المسألة لكل أحد يقول مصطلحا ثم يحاكم الناس إليه، فإن قلت له يقول لك أنا لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح الدال عليه الدليل الذي عليه سلف الأمة، أما في مصطلحك أنت في مشاحة، تعالى نقاضيه في هذا المصطلح، بل عندنا جزء عظيم من منهجنا منهج السنة والجماعة جزء عظيم من ذلك المصطلح، المصطلح يسبق التفسير، لأن تصور المصطلح ينبثق عنه معرفة الحق في أي مسألة من المسائل. الحنفي رحمه الله تعالى والتعبير عن الحق بالمصطلحات الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة، سبيل أهل السنة والجماعة التعبير عن الحق بالمصطلح الشرعي. لهذا قبل أن نتكلم في قضية الإيمان لابد أن أعرف الإيمان بمصطلح الشرعي عند أهل السنة والجماعة، إذا تكلمت في مسألة مثلا الخروج لابد أن أعرف مصطلح الخروج عند أهل السنة والجماعة ما هو، قضية العذر بالجهل لابد أن أعرف أصلا مسألة ما معنى الجهل عند أهل السنة والجماعة. فلا بد قبل أن أتكلم في أي مسألة من المسائل أن يتقدم كلامي تصور هذا المصطلح ومعرفة المصطلح الذي عليه أهل السنة والجماعة. ولهذا تجد أكثر الضلال يرجع إلى مصطلح فاسد، أكثر الضلال إن لم يكن كل الضلال. ألم يقم الجهمية حينما عطلوا الله سبحانه وتعالى عن أسماء وصفاته، عطلوا وقالوا لا نثبت اسما ولا صفة ولا كذا، بل وذات مجردة عن الأسماء والصفات. إنما أرادوا من وراء ذلك ماذا؟ إنما انطلقوا بهذا المنهج من ماذا؟ من مصطلح، هو مصطلح التنزيه، مصطلح التنزيه، مصطلح التنزيه. لكن هذا المصطلح هم الذين فسروا بهذا. لكن ما المراد بالتنزيه؟ ألست أنت على منهج التنزيه؟ تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، بل هو منهج الأنبياء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولهذا من عميق ما استدل به شيخ الإسلام في الواسطية لما ختم الآيات الدالة على أسماء وصفات، ختم بهذه الآية وكأنه يريد أن يقرر أن هذا ليس منهج ابن تيمية وليس منهج أحمد فقط، بل وليس منهج محمد بن عبد الله، هو منهج المرسلين جميعا. فختم الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أنت ما عندك تنزيه، عندك تنزيه، لكن ما التنزيه عندك وما التنزيه عند المعطلة؟ وهنا الانطلاق من المصطلح. مصطلح الإثبات الممثلة إنما انطلقوا من مصطلح الإثبات. ما عندك أنت إثبات؟ إذا عندك إثبات وتنزيه، وعند المعتزلة وعند الممثلة والمعطلة إثبات وتنزيه. فالفارق بين منهجك وبين منهج المعطلة ولا منهج الممثلة إنما انطلق من المصطلح، من المصطلح. بينك وبين المرجئة في الإيمان إنما انطلق من المصطلح، وهكذا. فمسألة المصطلح ليس المسألة عبارتها واسعة. تسمع هذه العبارة دائما، لا مشح يا أخي في الاصطلاح، لا مشح في الاصطلاح. لا يا أخي، في مشح في الاصطلاح. من قال لك لا مشح في الاصطلاح؟ لا مشح في الاصطلاح الشرعي الذي دل عليه الدليل والذي كان عليه سلف الأمة. أما أنا أخترع مصطلحا وقل لا مشح في الاصطلاح، وأنت تخترع مصطلحا تقول لا مشح في الاصطلاح، لا، هذا أنا أحاكمك أولا إلى هذا المصطلح. ولهذا طالب العلم لابد أن يتصور المسألة قبل الحديث فيه، قبل أن يتكلم في قضية إيمان، في قضية أسماء وصفات، في قضية كذا. فرق بين الاسم والصفة، ما الاسم أصلا؟ ما الصفة؟ ما الصفة؟ ما الاسم؟ لابد قبل أن أتكلم أعلم هذا جيدا. فقبل كان في أي مسألة المسائل لابد أن أتصور مصطلح المسألة. ولهذا المصطلح والشرط والتصور مزعج جدا للمخالف، مزعج جدا للمخالف. أول ما تقوله تعال 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 تعال, تعال. أنت تتكلم في الأرض، نعم تعرف لي كذا. أول ما أقول لك تقول أعرف، يقول آه نعم أنت منهم بقى، أنت منهم بقى، من عارف وشرط وركن وتصور ومصطلح ومعنى. لا، احنا بنقيس بالمتر، بالمتر، بنقول ما نشاء وما نريد. أما مسألة شروط وكذا، جهاد، نريد جهانة. تعال يا أخي اعطيني شرط الجهاد. آه أنت منهم بقى، طب خليك أنت مع شروط الجهاد. السلام عليكم، احنا على الأسلاك الشائكة ونحن نقتحم. تعال يا أخي عرفنا الجهاد الأول. تعال، الجهاد في جهاد وفي إفساد. ما الفرق بين الجهاد والإفساد؟ تعال الأول عرفني. الخروج، تعال يا أخي الأول عرفني الخروج. إنكار، نحن ننكر منكر ونحن ننصح. تعال يا أخي عرفني النصيحة الأول، عرفني الأمر معروف بارك الله فيك ونهى عن منكر. عرف لي الأول هذا حتى أتفق معك أو أختلف. أول ما تقول له هذا تجد التفاوت بين المناهج. ومن أجل هذا إياك أن تستدرج مع المخالف للدخول في قضية قبل تصورها أولا. وهذا التصور إنما يكون بمصطلحها الذي انبثقت منه. لهذا صدق عبد العزيز الحنفي رحمه الله حينما قال: والتعبير عن الحق بالمصطلحات الشرعية سبيل للسنة والجماعة. ولهذا أكثر شباب الأمة إنما ينطلق من عاطفة، ما ينطلق من مصطلح ثابت، ما ينطلق من علم راسخ أفتى شيخه مشى وراه أو أدته عاطفته إلى كذا. أما أن ينطلق من المصطلحات الشرعية لا. ولهذا علم المصطلحات نفسه خان علم في غاية الأهمية، علم المصطلحات، علم المقاصد، علم التصور. هذا سواء كانت المسألة فقهية أو كانت المسألة مسألة عقدية أو أي مسألة أو لغوية يا أخي، أو أي مسألة من المسائل، لابد أن نتصور المصطلح الذي تنبثق منه أولا. وعليه أقول لك الآن: الاستواء عند أهل السنة والجماعة والاستواء عند أهل البدع انبثق من إيش؟ من المصطلح. الاستواء عندك أرجعت إلى مصطلح الشرع، استوى على وارتفع، لتستوى على ظهوره، على دل على الاستعلاء. أما عنده فصار الاستواء به بالاستيلاء، بالاستيلاء. يبقى الفرق بينك وبين ما هو المصطلح قبل بقى الخوض بالآيات وذكر الأدلة على ذلك. تنطلق قوله تعالى أنت تنكر الاستواء أو كذا. ما الاستواء عندك؟ ما معنى الاستواء؟ يقول الاستواء هو الاستيلاء. نقول هات من لغة العرب ما يدل على ذلك. ثم إن جئت من لغة العرب ما يدل على ذلك يبقى أمر آخر، ألا وهو أن الدلالة العربية هي المرادة في هذا السياق. فمثلا قوله سبحانه لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، هو يقول اليد بمعنى النعمة واليد بمعنى القدرة مثلا يعني، ويقول تقول هذا من لغة العرب يدل على ذلك، قد يأتيك من لغة العرب ما يدل على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري، حديث أبي سعيد عند البخاري، ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى اليد هنا بمعنى النعمة، لك بس خلاص. تقول له تمام، اليد جاءت بمعنى النعمة نعم، واليد جاءت بمعنى القدرة نعم، ولكن المراد في هذا السياق هنا أهو الدلالة اللغوية التي ذكرتها أم لا؟ الدلالة اللغوية لكلمة أو للفظة يد إنما إذا جاءت مفردة، فإن له يدا أضرب بيد من حديد، أما إذا ثنيت اليد فلا تأتي في لغة العرب بمعنى النعمة والقدرة أبدا، لا تأتي في لغة العرب بمعنى هذا. والله عز وجل قال لما خلقت بيدي بل يداه، ولهذا تجد الأشعار في كتبهم ما يأتون بالمثالين دول، إنما يأتون بإيه؟ يد الله فوق أيديهم، يأتيك بها تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، ما يأتي بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، لأنه لا يستطيع أن يؤول هذا بهذا المعنى إلا وهو متعسف في هذا التأويل. لما خلقت بيدي قلت والله معنى القدرة يعني بقدرتي، فالله عز وجل قدرة واحدة عظيمة ليس له قدرتان، وإن قلت بنعمتي فنعم الله عز وجل كثيرة، سمي لنا النعمتين، فالله عز وجل نعمه كثيرة وهكذا. فلهذا إذا أتيت بالتثنية كما ذكر الشيخ الإسلام في رسالة المدنية في هذا، فالعرب ما يأتي في لسانية هذا الأمر، يبقى أنت رجعت إلى الدليل اللغوي. وحتى لو أتى لك بيد الله فوق أيديهم فإن لغة العرب تدل على أنها صفة الله عز وجل، صفة لله وليست بمعنى كيت وكيت، لأن اليد إذا أضيفت في باب إضافة الأعيان غير المنفصلة والعين غير المنفصلة، إذا أضيفت دلت على أنها صفة، أنا يدي يد هشام كذا، حتى لو فسرتها بمعيته سبحانه وتوفيقه، فإن المحل لو لم يكن قابلا للاتصاف بالصفة لما صحت الإضافة إليه، لو لم يكن لله عز وجل يد لما صحت الإضافة إليه، حتى ولو أولت اليد هنا بمعنى التوفيق، يعني يد الله مع عباده ما فوق أيديهم توفيقه معهم ونصرته وتأييده، لكن نقول الدلالة على الصفة من إيش؟ من الإضافة، من الإضافة، فلا بد أن يكون المحل قابلا للإضافة. ولهذا أنا أقول لك الآن حينما تأتيني مثلا تقول إيه انتبه لابني وخلي بالك من الابن، تقول له ولدك في عيني، يصح هذا السياق صح؟ ولدك في عيني، ولا يمكن أن يكون الولد في عينيك حقيقة والمعنى ولدك في رعايتي وعنايتي، لكن لو لم يكن لك عينان لما صحت إضافة إليك، انتبه. ولهذا أنت ما تقول ابنك في عينين سيارتي، ابنك في قلبي دابتي، تقول أنت مجنون، لكن ابنك في قلبي، قلبي معك، نفسي معك، ابنك في عيني فعيني وهكذا، هذا يصح نعم. ليه؟ لأن الإضافة دل على هذا، لابد أن يكون المحل قابلا للإضافة، إذن هي بكل الأوجه دالة على الصفة. فدل هذا على أن المصطلح لابد أن يحبر قبل الخوض في القضية، وهذه مسألة أخواني هي مسألة الراسخين. والفرق بين الطالب والشيخ ما هو؟ الفرق بين هذا الطالب وهذا الطالب، الفرق بين تصورك وتصوري ما هو؟ الفرق بين كلامك وكلامنا هو حسن التصور، وحسن التصور لما يكون بطول العمر مع أهل العلم ومع كتب أهل العلم، وهذه وهذا بناء يبنى لبنة بعد لبنة، عمر طويل مديد في هذا، لابد من الانطلاق من المصطلح والتصور الصحيح أولا. فالفرق بين معتقد السنة الجماعة وبين هؤلاء في مسألة الاستواء إنما انطلق أولا من المصطلحين. الاستواء ما هو؟ هو يقول الاستيلاء، فالذي يقول الاستيلاء ينفي الاستواء الذي هو العلو بالذات، والذي يقول استوى يعني على وارتفع ويثبت علو الذات كما نص على ذلك كتاب ربنا في مواضع كثيرة. الرحمن العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن. فأهل السنة والجماعة يثبتون استواء يليق بجلاله من غير كيفية نعلمها، لا نقول من غير كيفية وفقط، ولو قلنا من غير كيفية فمرادنا يعني من غير كيفيات معلومة لدينا، وإلا فالاستواء له كيفية. وهذا التكليف يمنع سواء باللفظ أو بالتصور، يعني أنا ما أقول مثلا لا أنا لن أكيف الله بلفظي، لكن أضع كيفية فين؟ بذهني. لا، الكيفية ممنوعة سواء كانت بالذهن أو كانت بالإيه أو كانت بلساني، مع علمنا أن الله احتوى على الملك واحتوى على جميع مخلوقاته، ولأن القول بالاستيلاء يتضمن أو يلزم منه أن الله سبحانه وتعالى نازعه أحد فاستولى على العرش، والله عز وجل يغلب أحد ولا ينازعه أحد على عرشه حتى استولى عليه، فله سبحانه وتعالى الاستواء كما يليق بجلاله مع إثبات العلم له سبحانه وتعالى، فهو على عرشه استوى وهو من عباده قريب. نكمل بعد العشاء إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر.